من الشيطان اللعين الرجيم. توكلت على الله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد واله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جمله الافكار التي تفيد هنا ما قلت لكم بانه بين المشتق الاصولي والمشتق النحوي عموما الوجه يفترق المشتق النحوي عن الأصولي بالمصدر، فإنه مشتق نحوي وليس مشتقا أصوليا. ليش؟ لأنه لا يجري على تحت المصدر، لا يحمل على تحت، ولكن من هذه الناحية أكثر يفترق المشتق الأصولي عن المشتق النحوي الكثير من الأشياء، فهي مشتقات أصولية وليست مشتقات نحوية. الآن نبلش بقسم منها. طبعا سبق منها النسبة من قبيل النجفي والبغدادي والمصري والآخر. الآن نذكر عناوين أخرى: الزوج والحر والعبد والرق. يقول لكم بأنها داخلة في المشتق الأصولي سواء اعتبرناها مشتقا نحويا أو لم نعتبرها، هي على كل حال داخلة. إن اعتبرناها مشتقات نحوية من قبيل صفات مشبهة أو نحو ذلك كما هو الأرجح لعله، إذن هذا ليس من محل الافتراق، هذا يصير شنو؟ مشتق نحوي ومشتق أصولي. لكنه إذا لم نعتبرها من المشتقات نحوية بل هي جوامد، كما لعله يجي من الناحية النفسية فيه وإذا يرجح أنها جوامد، فحينئذ مرحلة ليست مشتقات نحوية خلفه، ولكنها مشتقات أصولية تدخل في بحث مشتق من علم الأصول. فلذا يقول لكم: ثم إنه لا يبعد أن يراد بالمشتق في محل النزاع. ماذا يراد بالمشتق في محل النزاع؟ يعني شنو؟ يعني ما ومحل السؤال في عنوان الباب، انه هل يصدق على المنقضي عنه المبدا ام لا، حينما يخرج الزوج عن كونه زوجا او الزوجه عن كونها زوجه المطلقها وتنتهي من العده، بل كانت زوجه فنسميها زوجه بعنوان ان المشتق موضوع للاعم من المتلبس والمنقضي عن عبد. لا يبعد ان يراد المشتق في محل النزاع مطلق وليس خصوص المشتقات النحوية، مطلق ما كان مفهومه ومعناه صفة لذات. أليس الزوج صفة لهذا الرجل؟ الزوج صفة لهذه المرأة؟ الرث صفة؟ الحر صفة؟ المملوك مثلا الملكية صفة؟ أم ذلك؟ كل ما كان مفهومه ومعناه جاريا أي محمولا وصفة على الذات ومنتزعا منها ومتحدا معها بنحو من أنحاء الاتحاد، أشياء لأنه في الخارج نحن لا نرى زوجيته لكن نراه بصفته زوجا، فالزوجية لها نحو تلبس ونحو اتحاد بهذا الرجل زيد بن عبد القادر، ومنتزعا عنها بملاحظة اتصافها بعرب أو عربي. شيخ المشكيني هنا خوش الشيء عنده، العرض والعرضي حبيبي لها معاني في الفلسفة وفي علم الكلام وفي المنطق، لا يريدها الشيخ الخراساني لا، وإنما يريد ما ينفعه في بحثه لا أكثر ولا أقل. فلذا الشيخ المشكيني كأنما لو دارت عند الشيخ الأخون هو يقول بأنه يريد من هذا كذا، لأنه هنا يقول مراده من الأول المبادئ المتأصلة كالبياض ومن الثاني المبادئ الاعتبارية كالزوجية. العرض عبارة عن عرض اللوم، هذا الذي طرق سمعنا كثيرا، أو الحركة نسيها أي شيء. العرض في مقابل الجوهر عرض، هذا الذي طرق سمعناه وسميناه في المنطق عرضا بإعزاء الجوهر من النجوم. حبيبي كثرة النقاش أنا لا أستطيعه. أو عرضي بالصلاحي أنه شنو هو هاي الزوجية والملكية والرقية والفرقية ولو كانت جامدة. ليش؟ أنه صفة يحمل عليه على الذات وشنو هو يجري على الذات ولو كان جامدا، يعني سواء كان بالصلاح النحويين سميناه جامد أو سميناه شنو مشتق كالزوج والزوجية كالزوج والزوجة والرق والحر. هذه صفات يعتقد الآخر بأنها شنو جوامد نحويا. وإن كنت أنا في درس الأصول درت أنها لعلها أقرب إلى أن تكون صفات مشبهة، لأن الصفة المشبهة عبارة عن أنه تعطينا صفة ثابتة من قبيل الكريم والشريف ونعم ذلك من الأمور. فهذا أيضا صفة ثابتة، الزوجية صفة ثابتة، الحرية صفة ثابتة، الرقية صفة ثابتة، فتكون شنو؟ فتكون بمنزلة الصفات المشبهة. وإذا فهي شنو؟ إذا فهي مشتق. فلذا هي بها فعل مضارع حبيب، مثلا تزوج يتزوج وكذلك شنو تحرر يتحرر، كل موجود. فلماذا لا نقول انها مشتق على اي حال؟ فان ابيت الا عن اختصاص النزاع بالمشتق هذا قدم جديد، يعني وهو ان نقول انه ان النزاع في علم الاصول في هذا الباب يختص بالمشتق كما هو قضيه الجمود على ظاهر لفظه، حيث انهم عبروا القدماء يعني اول من كتب بباب المشتق عبر بالمشتق، ومقتضى ظاهر المشتق هو المشتق النحوي، هو أنه ليس عندنا اصطلاح جديد في عادة النقاط، لا، حتى لو كان أنت ما يخالف أنه هذا المشتق هو المشتق النحوي، ولكننا هذا نعتبره من ملحقات المشتق، إذا كان جامدا فنعتبره من ملحقات المشتق، أيضا نقبل دخوله في المشتق وإن لم يكن مشتقا أو وإن لم نسمه مشتقا، أو أننا نصطلح في علم الأصول بالمشتق على خلاف اصطلاح النحو، لا بأس هذا ما يخالف. المجموعة التي تدخل في محل الكلام مما يجري على الذات نسميها مشتقة، سواء سميناها بالنحو مشتقات أما لا، ما علينا من اصطلاح النحوي كما هو الأرجح الآن، يعني مصطلح المتأخرين هو هذا. فهذا من القسم شلون؟ فإن أبيت إلا عن اختصاص النزاع المعروف بالمشتق، ليس المعروف بالمشتق، الاختصاص بالمشتق، هذا لاحظوا، أي المشتق النحوي كما هو قضية الجمود على ظاهر لفظه، وأنه ليس عندنا في علم الأصول اصطلاح جديد غير الاصطلاح النحوي، بس لكنه هذا ملحق وإن كان جامدا. فهذا القسم من الجوامد أيضا محل النزاع كما يشهد به حينئذ يستدل بعبارة من ابن العلامة فخر المحققين في الإيضاح، يذكر فتوى في الرضاع لأن هذه المرضعة إذا بطل زواجها فهي ليست بزوجة فعلا، فإنما نتمسك أنها كانت زوجة، فيتوقف شنو؟ فيتوقف صدقه، يعني صدق الزوجة عليها على صدق المشتق بعد زوال الصفة هكذا، وإلا فلا. فصدق الزوجة يعني شنو؟ يعني من هذه الأمثلة التي اعتبرها الأقود جامدة وليست مشتقة، فإذا كانت زوجة جامدة داخلة في محل النزاع بتصريح فخر المحققين صاحب الإيضاح، إذن فكلامه كأنما حجة، يعني من زمان ابن العلامة إلى الآن الاصطلاح الأصولي على ذلك حبيبي. فلماذا نحن يختلف اصطلاحنا عن السابقين كما يشهد به ما عن الإيضاح؟ يبدو أنه ما شايف كتاب الإيضاح عن الإيضاح، لو كان شايفه لقال في الإيضاح، في حين أنه هنا يقول عن الإيضاح كأنه عبارة نقلت له في مصدر آخر في باب الرضاء في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة. ما هذا لفظه زوجتان كبيرتان؟ وعن زوجتين وكلاهما حملا وولدا وولدتا وتزوج زوجة صغيرة دون سنتين، يصير عندنا يصير العقد بإذن وليها أفيادي. حينئذ طبعا تترى فشالتها واحدة من زوجاتها رضعت فتحرم عليه الرابعة والمعتبر، يعني ضمان معنى سيجي لك شيء. بس شنو هنا يقول أرضعتها في العناية في الزبادي، يقول بأنه المسألة لا تتوقف على أن كلتا المرأتين أرضعت صغيرة، وإذا ما واحدة منهم أرضعت صغيرة أيضا يكفي، يعني خاصة محل الشاهد أن صدق المشتق أنه كانت زوجة ونحو ذلك من الحكي الذي سوف يأتي بعد سطرين ثلاثة، هذا لا يتوقف على أنه كلاهما أرضعتهم. زوجتان كبيرتان أرضعت هذا زوجته صغيرة، مع هذا نقول تحرم المرضعة الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين، أن المرضعة الأولى طبعا الصغيرة المفروض أنه إحدى الزوجتين أرضعته أولا. ليش الأشياء ماذا ينبغي أن نعرفه من أحكام الرضاع؟ لو أرضعتاه لو أرضعتها سوية معناته أنه رضع منها رضع منها رضع منها رضع منها، إذن لا يحرم، فلا بد أنه نقول وحدة أرضعته إرضاعا كاملا، ثم طبعا ما بلغ السنتين فيمكن إرضاعها مرة ثانية من الثانية. فالآن حينما واحدة منهم أرضعت الزوجة الصغيرة تحرم المرضعة الأولى على زوجها في هذا المعنى، والصغيرة أيضا تحرم على زوجها والمعقود عليها مع الدخول بالكبيرتين. أنا أقول مع الدخول بالمرضعة بالزوجة التي أرضعت، تصير بنت المدخول بها، بنت الزوجة المدخول بها فتحرم، كأنه تصبح ربيبته كما لو تزوج امرأة ذات بنت ودخل بها تحرم عليه بنته من نسائكم اللاتي كنتم دخلتم بهن، أو نحو ذلك الآية. وأما المرضعة الأخرى هنا أنا كاتب الآخرة ففي تحريمها خلاف، لاحظوا حينما ارتضعت هاي الصغيرة عند الأولى شنو صار؟ حرمت على زوجها، حرمت الصغيرة على زوجها، فالآن هي ليست بزوجة، لاحظوا. فحينما ترضعها الثانية ترضع صغيرة ليست بزوجة، هذا ينبغي نضبط 100%. فحينما لماذا تحرم الثانية؟ أرضعت بنت الخارجية وهي أيضا ليس عليها عد هذه الصغيرة. شوفوا. وأما المرضعة الأخرى الكبيرة الثانية ففي تحريمها خلاف، فاختار والدي المصنف العلامة الأروحة وبن إدريس تحريمها رغم أنها أرضعت من ليست بزوجة، كانت زوجة، وهذا صدق المشتق على من جعل عنه الصفة وجعل عنه المبدأ. وابن إدريس تحريمها لأن هذه يطلق عليها أم زوجته، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق من، لا يشترط في المشتق أنها فعلا زوجة، لا، حتى لو زالت زوجيتها بالتحريم من الأولى بالرضاء من الأولى وقد حرمت عليه وليست زوجته، مع ذلك يحمل عليها ويجري عليها أنها الآن زوجة. مثلا إذا كنا نعتقد بذلك فقد أرضعت الكبيرة الثانية زوجته التي هي ليست زوجة عمليا، فتعلم لأنها أرضعت زوجته، وكل من أرضعت زوجته فهي بمنزلة شنو؟ أم بنته مثلا أو ذلك، لأن هذه يصدق عليها أم زوجته التي كانت زوجته في الأخير وليست الآن. أم زوجته أي أم صغيرة المرضعة طبعا، لأنه لا يشترط في المشتق بقاء المشتق من. هكذا ها هنا هكذا ها هنا، يعني شنو؟ يعني عندنا قاعدة عامة كبرى وصغرى، الكبرى لا يشترط هو الوضع للأعم في المشتق، أنه لا يشترط في فسق المشتق بقاء صفته بل يصدق حتى مع الزواج، هاي الكبرى. موردنا صغرى لها أنه هذه الصغيرة وإن حرمت على زوجها بالرضاع الأول إلا أنه شنو؟ إلا أنه هي زوجة، ليش؟ لأنه لصدق المشتق على الأعان، حتى لو قال زوجية هي زوجة، إذن فقد أرضعت الثانية الزوجة فتحرم. هكذا لاحظوا. فإذا نستفيد من هذه العبارة أمرين، أحدهما أن العلامة الحلي وابن إدريس يقولان بوضع المشتق للأعام وليس لخصوص المثلث، أي واحد. وشيء ثاني محل الشاهد مو هذا، مع الشاهد الآخرون أنه سموا عنوان، أنه فخر المحققين في هذه العبارة سمى عنوان الزوجة مشتق، لأنه يجي واحد يقول بأنه هذا مو مشتق، هذا مو محل الخلاف، هذا يصدق على خصوص المتلبس لأنه ليس له مشتق، هذا مو مشاق أصولي ولا بحثنا عنه أصلا. إحنا نقدر جو لا يقول لأنه أنا أرى في حدود فهمي ورأيي الأصولي أن هذا أيضا مشتق جامد. هل يصير جامد؟ ما علينا من النحو جامد أو مشتق في النحو خليفي. إن كان مشتق نحوية فبيعوا الحمد، ما كان مشتق نحوية فهو من ملحقات المشتق. فيريد يقول أن يدعم رأيه في أنه هذا أيضا داخل في محل النزاع برأي صاحب العراق فخر المحققين. وما في وما عن المسالك، هذا كلام الأخوان، ما عن الإيضاح وحده، والثاني ما عن المسالك لشيء ثاني في هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها، كأنه جاي في المسالك. المسالك طبعا فيها الشرائع من أولها إلى آخرها، جاء الله تعالى نعم الشرع. المهم أن يبتني هذه المسألة على مسألة المشتق، هو كأنما صاحب المسالك لا يرى التحريم، لكنه مع ذلك إذا قلنا بوضع المشتق للأعم فينبغي أن نرى التحريم. فتبتني المسألة الفقهية على هذه المسألة الأصولية. يعني شنو؟ يعني أنه يرى أن الزوجة اسم الزوجة مشتق داخل في مسألة المشتق، وإلا لو لم يكن مشتقا كان جامدا وخرج عن محل النزاع بعد لا يكون صفها لهذه القاعدة الأصولية، لا يكون تطبيقا منها. وما عن المسالك في هذه المسألة من اقتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق، فعليه، وهذا أيضا كلام الآخون، كلما كان مفهومه، يعني كل شيء، إن أنا كاتب كلما متصل غلط، كل مبتدا ما مضاف إليه كان مفهومه منتزعا من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجية إلى آخره، كان محل النزاع خبره. كل شيء كيت وكيت وكيت صفته هو داخل في محل النزاع، هذا خبره بعد ثلاثة أصور. كلما كنه صفته أنه مفهوم منتزع من الذات، عرض على الذات أو عرضي على الذات ومتحد مع الذات في الخارج، والزوجية طبعا متحدة مع الذات مع رجل متحدة يصدق عليه أن هذا زوجة وأن هذه زوجة، منتزع من الذات بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات. الذاتيات راح يحكي عنها بعد أربعة أصول، خليه من قبيل حيوان، من قبيل ناطق، ومن قبيل إنسان واحد، لكن لا خارج الزوجية ليست من الذاتيات طبعا، مثلا البياض، الطول، القصر، السرعة، العلم، الجهة، كله ليس من الذاتيات، يحمل على الذات ويتحد معها بنحو من أنحاء الجهاد، هذا هو إذن فهو مشتق، سواء سميناه بالنحو مشتقا أم لا. كأنما هذا الذي أريد أن أقوله بأنه هذا نحو من التكرار، متبرع الشيخ الآخر أن يوضح لكم بتكرار المضمون الذي كان قد قاله وليس شيئا جديدا. فمن هذه الناحية تقولون أنه الكفاية كلش غامضة وخالية من التكرار، ليس صحيح، هذا من التكرار بملاحظة اتصافها بالصفات الخارجة عن الذاتيات، ليست من الصفات الذاتية كالحيوان والناطق. هذا ما سوف يقول شوي بعد من طبق. كانت عرضا، أي سواء كانت عرضا او عرضيا، عرضا في مقابل الجوهر او عرضيا اي اعتباري واضافي كالفوقيه والتحتيه والزوجيه والرقيه والى اخره، كالزوجيه والرقيه والحريه وغيرها من الاعتبارات او الاعتباريات، اذا نسميها اي نتائج المعاملات من قبيل العشق والبيع والاجاره والرهن وما ذلك، كل واحده لها نتيجه من هذه النتائج طبعا، وكلها اعتباري اي تشريع، تصور تشريعي، وليس هناك شيء مثل الملكية نستطيع أن نقبضه بيدنا طبعا، في عالمها التشريعي موجودة طبعا من الاعتبارات والإضافات كالفوق والتحت والقبل والبعد، هناك عجب الربوع طبعا الإضافات المكانية هي فوق وتحت ويسار ويمين بالآخره، والإضافات الزمانية القبل والبعد كان بالأمس سيكون بالغد، هناك عجب بالربوع كلها بمعنى من المعانية داخلة في المشتق. كان محل النزاع، هذا كله هو هذا المفهوم بهذه الشرائط والمواصفات داخل في محل النزاع، وإن كان جامدا على ما عرفنا وكررنا. وهذا الآن يأتي إلى الذاتيات، أما الذاتيات فلا، ليش؟ لوجود شيء مختصر بسيط، الزوجية إذا راحت يبقى الزوج، والرقية إذا راحت يبقى الإنسان، والحرية إذا راحت يبقى الإنسان، لكنه ذاتيات إذا راحت تجول الذات بالزوال الذاتيات طبعا. فيشترط في المشتق صحة الحمل مع بقاء الذات أو زوال الصفة، يعني سواء كانت الصفة موجودة أو زائلة الذات باقية، يشترط فيها على أنه بقاء الذات سواء كانت الصفة موجودة أو زائلة، من قبيل أن الإنسان مثلا شنو يكون غنيا ثم يفتقر، أو يكون فقيرا ثم يغتني، أو يكون مريضا فيصحى، بالعكس وهكذا. وأما الذاتيات لا تزول بها الذات مع زوال الصفة. مثلا شخص طبعا زيد بن أرقم حيوان ناطق، فزالت ناطقيته لا يبقى، طبعا زالت حيوانيته لا يبقى. هذا بأي معنى طبعا بالمعجزة أنه يمسخ قردا فتزول ناطقيته، أو يمسخ شجرة فتزول حيوانيته، الذات راحت. فإذا راحت الذات زالت الصفة فزالت الذات بنفس زوال الذات، هو بنفس زوال الصفة تزول الذات، فلا يدخل في محل النزاع. كان هذا من المؤكد أنه شنو، أنه إذا كان متصفا الذات موجودة والصفة الذاتية موجودة فهو شنو، فهو حيوان ناطق. وأما إذا زالت الصفة بهذا المعنى وزالت الذات أيضا لا يصدق على غير المتلبس، لا بس على المتلبس، بالنسبة إلى الذاتيات فقط للمتلبس، لكن هذا لا. إذا بقيت الذات وزالت الصفة في غير الذاتيات كما في الزوج والكر والعبد وذلك، هذا داخل في محل النزاع، أنه إذا زالت الصفة وبقيت الذات فيحمل على الذات أنها كذا، أنها مثلا حورة أو زوجة أو أي شيء. وأما إذا زالت الذات فهل نستطيع أن نحمل على الذات الزائلة لأنها غير موجودة حتى تكون مسند إليها أو مبتدا مع ذلك، فلا يصح الحمل على المعدوم طبعا. فإنه لا نزاع في كونه حقيقة، في كون الصفة الذاتية حقيقة، في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها. وأما إذا زالت الصفة وزالت الذات بزوال الصفة الذاتية طبعا وتبدلت، أي الذين يكون استعمالها مجازا يشير إلى القرد الممسوخ، نسمي هذا إنسان، ليس في صحيح بطبيعة. ثانيا، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. هذه الفقرة التي اختصرها هنا الشيخ الأخون قدس الله روحه في جريان النزاع في اسم الزمان، هل يجري النزاع في اسم الزمان أم لا؟ يجري عليه، يعني أن يحمل عليه مشتقات من قبيل أن كربلاء مقتل الحسين سلام الله عليه، أو يوم عاشوراء مقتل الحسين، أو محل مثلا هذا المسجد محل درسنا نعم ذلك من الأمور، أو مطبعة أو مسجد أو أي شيء، أسماء لأمكن مشتقة، لكنه الكلام ليس في المكان وإنما في الزمان. حينئذ كأنه بقرينة هالسطرين الأخيرة التي قلناها قبل شوية ينكشف على أنه الزمان شنو لا تبقى ذاته، لأنه يشترط في المشتق بقاء الذات وزوال الصفة حتى نستطيع أن نحمل على زيد أنه كان زوجين فالآن هو زوج مثلا، إذا كان المشتق موضوعا للعام. لكن الزمان لا يبقى، يتفرم دائم الحركة والذهاب، فأي شيء نشير إليه ونقول أنه كان هو مقتل الحسين زال الزمان بزوال الحدث نفسه، فلا يوجد حتى يصح أن نحمل عليه الصفة. فإذا اسم الزمان غير داخل في محل النزاع. على مختصر البرهان، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع بس هو الشيخ الأخر قال واضح على ذلك، سوف يذكر هذا البرهان مع جوابه. أين يصير أن هذا العنوان الذي الآن بدأ به صحيح؟ ليش؟ لأنه ما دام أنه اسم الزمان داخل في محل النزاع عليه، إذا لا وجه لتخصيصه ببعض المشتقات دون بعض، حتى اسم الزمان هم شنو؟ أما أيضا هو داخل المشتقات الأصولية التي يبحث عنها هنا. قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذات، ما دام جاري على الذات فهو شنو؟ مشتق أصولي، والزمان تجري عليه المشتقات، إذا فهو داخل في محل النزاع. إلا أنه ربما يشكل، ربما عين بوجه غير صحيح. خصوم الآخرون يشكلون، يقولون أن النزاع غير شامل لإسم الزمان، يعني أن إسم الزمان وإن كان مشتقا نحويا إلا أنه ليس مشتقا أصوليا، كالمصدر وإن كان مشتقا نحويا إلا أنه ليس بمشتق أصولي، نحو ذلك، لأن الذات فيه إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريانه أي النزاع في إسم الزمان، لأن الذات فيه وهي الزمان بنفسه، أو وهي الزمان نفسه، نحو ذلك من الأول نفسه. ينقضي وينصرم ولا تبقى ذاته، صفته أي الحادثة التي وقعت فيه تنصرم ونفس الزمان ينصرم، ف فكيف يمكن أن يقع النزاع بأن الوصف الجاري عليه آمن كبير أن نقول يوم عاشوراء مقتل الحسين حقيقة من أن الوصف الجاري عليه حقيقة أي موضوع له لا لا يمكن لأنه شنو يعني بالأعمة بالمتلبس يصير وهذا مؤكد لكنه إذا زالت الصفة وبقيت الذات ونصفها ما في شيء لأنه تزول الصفة وتزول الذات نفسها أيضا لأن الزمان يروح ويا الحادثة. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه حقيقة أو حقيقة أي موضوع حقيقة وضعية في اللغة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال أو ما يعم المتلبس به والمضي أنه ما شنو ما اتصف وما لم يتصف لأنه ما ذات لم تتصف لأنه ذهبت مع صفتها. ويمكن حل الإشكال. حل الإشكال متوقف على مقدمة كبرى وصغرى. الكبرى هي المقدمة. المقدمة تقول أنه عندنا كليات والكليات عادة تنطبق على أفراد كثيرة. الكلي ما ينطبق على أفراد متصورة كثيرة لكن بعض الكليات لا تنطبق على أفراد كثيرة وإنما تنطبق على أفراد قليلة. كشنو؟ صفات الله سبحانه وتعالى ماذا قبيل نفسه واجب الوجود. واجب الوجود كلي قابل للصدق على كثيرين لكن دل الدليل العقلي على أنه منحصر لواحد. مع ذلك واجب الوجود سيشن كلي كمعنى كلي هو كلي تصورا بالتصور الأولي قابل للانطباق على كثيرين لكنه لا للبرهان غير قابل للانطباق على كثيرين نقبل حينئذ هذه ككبرى كلية وهي مكررة يعني معروفة ويشار إليها في كثير من البتائل محل الشاهد هذا كأنما هنا تنفع هذه القاعدة أو الكبرى وهو أن نقول أن الزمان الذي هو مقتل الحسين يوم عاشوراء مقتل الحسين له مصداقان مصداق حاضر ومصداق متصرم لكن لا ينطبق إلا على المصداق الحاضر فمن حيث المصداق الثاني قام الدليل على عدمه صح ولكنه مع ذلك متصور فحينما يكون متصورا عرفا يكون شنو قابلا لأن يكون موضوعا لحمل المشتق عليه من الناحية اللغوية أو من الناحية الأصولية يكفي هذا. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد مفهوم كلي ويتعام بهذا المعنى كلي ما قبل إنسان أفراده كثير لكن مفهوم واجب الوجود ليس أفراده كثيرة وإنما فرد واحد مفهوم عام بفرد كما في المقام يوم عاشوراء مفهوم واحد وصحيح يوم عاشوراء أي عاشر من محرم في أي سنة هو يوم عاشوراء لكنه يوم عاشوراء في سنة 61 الذي قتل فيها الحسين هو واحد لا ينطبق على كثيرين كما في المقام لا يجب أن يكون اللفظ وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام لا كذلك واجب الوجود يبقى معنا كليا وين برهنا على أنه فرد واحد وكذلك يوم عاشوراء يبقى كليا وين برهنا على أنه شنو يوم واحد دون العام لأنه لا يجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد دون العام بل بأزاء العام أي بأزاء الكلي الذي ينطبق على كثيرين وإن برهنا على أنه فرد واحد وإلا إذا ينقص أنه إذا كانت المسألة أنه إذا كان فرده واحد فهو ليس بكلي إذن واجب الوجود ليس بكلي يعني مفهوم واجب الوجود ليس بكلي لا متسالم عليه أن مفهوم واجب الوجود كلي أكيدا وإلا لما وقع الخلاف في موضع له لفظ الجلالة هذا مو مثال مثاله معنى واجب الوجود أو مفهوم واجب الوجود وإلا الله حسب فهمي علم بالذات المقدسة إذن فهو ليس بكلي وإنما يدل ابتداء وبالدلالة المطابقية على الجزئي إلى كلي صح واجب الوجود كلي قابل للانطباق على كثير في نفسه لكنه برهنا على أن الإله هو واجب الوجود واحد هذا الذي حصل أما الله فهو علم بالذات المقدسة وإيراد وهنا في تسامح على كل حال مع أن الواجب موضوع للمفهوم العام ولذا تعرض إلى الواجب نعم ما فعل هذا أفضل من التمثيل بلفظ الجلالة أي واجب الوجود موضوع للمفهوم العام كمفهوم عام نسميه واجب الوجود قابل أن كثيرين هم يكونوا واجب الوجود مثلا بالتصور مع انحصاره فيه تبارك وتعالى بس شوفوا أغلب هذه الأسر الثلاثة أو الأربعة يقرر فيها الكبرى وهو أنه يوجد كلي منحصر بفرد مثل، لكنه الصغرى لا يعبر عنها إلا بقوله كما في المقام. مش هذا هو أنه موردنا من ذلك، وأن اسم الزمان هو هكذا كلي منحصر بفرد. كذلك عيد الأضحى في أي سنة هو عيد، في يوم عاشوراء في أي سنة هو يوم عاشوراء، نعم ذلك سنة كبيسة في أي سنة في كل أربع سنين يصير كبيسة، ونحن ذلك بالعموم. لكن أحيانا يكون شنو منحصر بفرد، مثلا يوم موت معصوم أو يوم مقتل معصوم أو يوم حادثة معينة من قبل هذا المعنى الذي صرق سمعكم اجتماعيا من قبل ثورة 14 تموز 1958 يوم معين لا يتكرر، ولكن 14 تموز يتكرر في كل سنة حديث، نعم ذلك من الأمور. فبلحاظ تكرره يصير على أنه قابل للانقضاء، أي أن الذات كأنما محفوظة ولو مجازا ولو بالفهم العرفي، فنحمل عليها أنه شنو؟ على أنه نقول أنه هل يصدق عليها، بل على هذا العشراء الثاني هل يصدق عليه أنه مقتل الحسين أم لا؟ فنقول بأنه إن قلنا بأن المشتق موضوع للأعم إذن يصدق عليه مقتل الحسين، وإن قلنا بأن المشتق موضوع لخصوص المتلبس إذن لا يصدق على شيء من ذلك إلا ذاك الفرد الأصلي، لأنه ذاك هو المتلبس حقيقة. والحمد لله رب العالمين. نعطل إلى أول خميس بعد 9 ربيع الأول، افهموا العنوان جيداً.